بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عشنا وإياك أيها المشاهد الكريم في الحلقة السابقة ومع دعاء ذي النون يونس عليه السلام وهو في ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت. عشنا معه وهو ينادي ربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. واستلزم ذلك أن نبين للمشاهد الكريم ولكل المؤمنين حقيقة التوحيد، وأن كلمة لا إله إلا الله لا بد أن تكون بحقها وحقيقتها وشروطها. وبينا معنى لا إله إلا الله، وقلنا إن التوحيد هو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وبذلك أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام. ونوضح في هذه الحلقة أيضا استكمالا لما تحدثنا فيه معنى لا إله إلا الله، هنا نفي وإثبات، ومعنى ذلك أي لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فالألوهية أصلها هو العبادة، والتأله هو التنسك والتعبد، ولذلك كانت معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله عز وجل. فكلمة التوحيد إذن نفي للإلهية عن كل ما سوى الله عز وجل، فلا يجوز أن تصرف العبادة بجميع صورها الظاهرة والباطنة إلا لله عز وجل وحده، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولا يجوز البتة أن توجه إلى أي آلهة مدعاة من الآلهة المكذوبة الباطلة وما أكثرها في عالم الناس. من صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك. والعبادة هي الغاية والهدف من خلق الجن والإنس، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولو تأمل الإنسان وتدبر في هذا الكون، في السماوات والأرض، في كل ما خلق الله سبحانه وتعالى، لرأى أن كل ما في الكون سخره الله سبحانه وتعالى لخدمة ذلك الإنسان. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ويلفت الله نظر العبد فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. في آية أخرى يمتن الله على العباد ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. يبقى كل هذا سخره الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. فيكون السؤال ولمن سخر الإنسان؟ الله سخر لك كل ما في البر والبحر ما في السماوات وما في الأرض لخدمتك أيها الإنسان. فلمن سخر الإنسان؟ ولمن سخر الجن والإنس؟ إذن لعبادة الله سبحانه وتعالى. وصدق ربنا العظيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن العبادة التي تحققها لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحان، العبادة هي الغاية وهي الهدف من خلق الجن والإنس. تلك العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، لأن بعض الناس قد يظن أن العبادة هي الشعائر التعبدية من صلاة وزكاة وصيام وحج. تلك شعائر تعبدية إذا فعلها الإنسان علم أنه مسلم يؤدي تلك الشعائر أركان الإسلام، لكن العبادة في الحقيقة مفهوم شامل. حياة المسلم كلها عبادة، ليله عبادة، نهاره عبادة، سعيه عبادة، راحته عبادة، كل عمل صالح يعمله المسلم بنية خالصة صادقة فهو عبادة. العبادة إذن كما قال العلماء اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والضرب في مناكب الأرض والرفق بكل كائن حي بل بالحيوان والطير، كل ذلك عبادة، لأن العبادة هي الدين كله. من أي منطلق أخذنا هذا المعنى؟ من شهادة التوحيد الخالص، لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، وهي الدين كله. يشمل هذا أيضا من العبادة الذكر والدعاء، حب الله ورسوله، خشيته تعالى، والإنابة إليه، وإخلاص الدين له، والصبر لحكمه، والشكر لنعمائه، والرضا بقضائه، والتوكل عليه، والرجاء لرحمته، والخوف من عذابه، وأمثال ذلك كله من العبادة، سواء كانت عبادة ظاهرة أو باطنة. ودماء العبادة كما يقولون كمال الحب مع كمال الذل. ألا ما أحسن هذا الكلام، كمال الحب أنت تعبد الله عز وجل لأنك تحبه، وتلك المحبة هي حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إذن جماع العبادة كمال الحب مع كمال الذل، والدين كله هو العبادة بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. إذن العبادة مستخلصة ونتيجة لشهادة المؤمن لا إله إلا الله، والتوحيد هو حق الله، حق الله على العبيد، أنت عبد لله، حق الله على عباده، ولذلك نخصه وحده بالعبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى اعبدوا الله، أمر واجب التنفيذ، ونهي أيضا واجب التنفيذ. إذا قال الله افعلوا كذا سمعنا وأطعنا، انتهوا عن كذا سمعنا وأطعنا. إذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا سمعنا وأطعنا، وإذا نهى سمعنا وأطعنا. من هنا لابد أن تكون هذه هي حقيقة التوحيد، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلا وربك لا يؤمنون. وحقيقة الإيمان شهادة التوحيد، اعتقاد بالقلب، نطق باللسان، عمل بالجوارح. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا أمر لا بد أن يرعاه كل من شهد أن لا إله إلا الله. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في قول الله تعالى اعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يأمرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بعبادته وحده لا شريك له، فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الأنات، يعني في كل وقت والأحوال، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففي قوله سبحانه خلقت إضافة الخلق إلى نفسه المقدسة بصيغة الفرد ليدل على أنه تعالى كما انفرد بخلقهم وحده لا شريك له وجب عليهم حق له أن يوحدوه بالعبادة ولا يشركوا به شيئا. ففي الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة في خلقهم، ثم قد يعبدونه وقد لا يعبدونه. وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول ليفعلوا هم الثاني فيكون هم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادته ويجعل ما يحبه ويرضاه منهم ولهم. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وفي غير ما موضع اعبدوا ربكم اتقوا ربكم، فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل إلى الجن والإنس بذلك. وهذا هو المعنى المقصود في الآية، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه ويقرون أن الله إنما خلقهم ليعبدوه، والعبادة الشرعية وهي طاعته وطاعة رسله لا ليضيعوا حقه الذي خلقهم له. وقد جاء في الحديث كما ذكرنا من قبل الذي في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقلنا إنه يشترط لقبول هذه العبادة أن تكون بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله إلا بما شرع، إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا التوحيد لابد أن يكون كما أشار العلماء اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. يقول الإمام ابن القيم: ورح العبودية تدور على 15 قاعدة، راح العبودية تدور على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية وبيانها. ولنستمع، لأن العبودية بدت في قلب يونس وعلى لسانه وكل كيانه حينما نادى ربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. راح العبودية كما يقول الإمام ابن القيم تدور على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية وبيانها. أن العبودية منقسمة على القلب واللسان والجوارح، وعلى كل منها عبودية تخصه، والأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهي لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله من واجبات القلب المتفق على وجوبها: الإخلاص والتوكل والمحبة والصبر والإنابة والخوف والرجاء والتصديق الجازم والنية في العبادة. مرة أخرى: ولتنشرح صدورنا لهذا الكلام ولنتلقى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ولنتدبره ولنعمل بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ونشهد حقيقة التوحيد والعبودية الصادقة الخالصة لله سبحانه وتعالى بكل جوارحنا. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول ابن القيم مرة أخرى: من واجبات القلب المتفق على وجوبها، نعد: الإخلاص والتوكل والمحبة والصبر والإنابة والخوف والرجاء والتصديق الجازم والنية في العبادة. وذكر من عبودية اللسان المتفق على وجوبها النطق بالشهادتين، وتلاوة ما يلزم تلاوته من القرآن، وهو ما تتوقف صحة صلاته عليه، وتلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة ونحوها من الواجبات. وذكر أمثلة للعبوديات شاملة لأحكامها الخمسة لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. وفي مدارج السالكين زاد حلو لمن أراد أن يتزود، وقال: من الجوارح الخمس على كل حاسة حواس خمس، وعلى كل حاسة خمس عبوديات. وذكر أمثلتها كلها إلى أن ذكر 50 مرتبة على 10 أشياء: القلب واللسان والسمع والبصر والأنف والفم واليد والرجل والفرج والاستواء على الدابة. أرأيت أخي المؤمن كيف تحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى؟ إن تحقيق التوحيد يكون بتصفيته، نكرر، يكون بتصفيته من شوائب الشرك والبدع والإصرار على الذنوب، فمن كان كذلك فقد حقق التوحيد. من هنا ندرك أن غاية الإنسان وهدفه في الحياة هو توحيد الله عز وجل، هو توحيده التوحيد الخالص، وعبادته وحده لا شريك له بما شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، وأن يكون هدفه مرضاة الله وغايته محبة الله سبحانه وتعالى والقرب منه وحسن الاتصال به، لا يريد إلا وجهه ولا يبغي إلا مثوبته، لا يحب ولا يبغض إلا فيه، ولا يعطي ولا يمنع إلا له. إن الحياة عند المؤمن وفي نظره أداة لا هدف، ووسيلة لا غاية، فهو يملكها ولا تملكه، ويسخرها ولا تسخره، ويجعلها في يده ولكن لا يملأ بها قلبه. نكرر: إن الدنيا عند المؤمن عند من يحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الدنيا عنده أداة لا هدف ووسيلة لا غاية، فهو يملكها ولا تملكه، ويسخرها ولا تسخره، ويجعلها في يده ولكن لا يملأ بها قلبه. لماذا؟ لأن الدنيا عرض زائل، وكل ما في الحياة الدنيا زينة، ولا يبقى الإنسان إلا ما قدمه من عمل صالح. المال والبنون زينات الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. إن المؤمن الحق الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لابد أن يكون منهجه في حياته لله، صلاته ونسكه لله، محياه ومماته لله، عمله لله، جهده وجهاده لله. إنه يفعل الخير للناس ويجدي المعروف للضعفاء والمساكين، ولكنه لا يطلب منهم ثمنا لمعروفه، لأن غايته أن يحمده الله لا أن يحمدوه، وأن يرضى عنه الله لا أن يرضى عنه الناس. لذلك يقول ربنا عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. المؤمن الذي يحقق شهادة التوحيد هو الذي يكف يده عن الشر ولسانه عن الأذى، ولا يقابل السيئة بالسيئة، بل يدفع بالتي هي أحسن، لا خشية من أحد، بل خشية من الله جل جلاله. إنه يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصلح بين الناس ويميط الأذى عن الطريق. إنه يعلم الجاهل ويهدي الحائر ويرشد الضال، لا يطلب جزاءه إلا من الله، وشعاره في ذلك ما ذكره الله تعالى على ألسنة رسله حين قال: كل رسول لقومه وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. إن المؤمن الحق الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يضع رأسه على كفه ويقدم روحه فداء للحق، يبذل النفس والمال زيادا عن القيم والحرمات، ولكنه لا يفعل ذلك ليذكر اسمه في قائمة الأبطال ولا ليحوز غنيمة دنيوية عقدها الله معه حين اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن تحقيق التوحيد كما يقول بعض العلماء عزيز في الأمة، لا يوجد إلا في أهل الإيمان الخلص الذين أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه، كما قال تعالى في يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أخي المشاهد الكريم، تحدثنا معك عن دعوة يونس عليه السلام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فماذا كانت النتيجة؟ فنجيناه من الغم، وقلنا إن الحق تبارك وتعالى حينما ألقي في اليم وهو مليم نداه الله سبحانه وتعالى، لأنه دعا ربه ولجأ إليه، فكانت النتيجة أن لفظه الحوت، وحينما لفظه لفظه عاريا، لو ترك هكذا لتجمعت عليه الهوام فآذته، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى ظللته. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين. فدعاهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ولكنهم آذوه ولم يستجيبوا له، فشعر بضيق في صدره ورجى أن يذهب إلى مكان آخر لعله يجد أرضا طيبة تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير. وهذا معنى قول الله تعالى في يونس: فظن أن لن نقدر عليه، ولكن حينما ألقي في اليم فنبذناه بالعراء وهو سقيم ضعيف لا يملك شيئا، ثم كانت رحمة الله به فأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. ولماذا شجرة اليقطين؟ قال العلماء: لأن أوراقها مفرطحة تكسو جسد يونس عليه السلام وتحافظ عليه، ثم فيها رائحة نفاذة تمنع عنه الهوام التي تؤذيه. من فعل ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ثم عاد ثانية، وقلنا إن في ذلك خلقا على الداعية أن يتحلى به، وهو أن يصبر على الأذى وأن يواصل دعوته في سبيل الله عز وجل، وليس عليه هداية التوفيق، لكن عليه هداية الإرشاد، كما قال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومن ثم وحينما شعر يونس بالذنب الذي اقترفه تاب إلى ربه وأناب ورفع أكف الضراعة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكيف كانت العاقبة؟ كشف الله عنه ضره، وكشف عنه غمه، وفرج كربه، وأرسله ثانية إلى تلك القرية ليقوم بالدعوة إلى الله، وأن يصبر على هؤلاء. فكانت النتيجة أن أسلمت قرية نينوى كما جاء في الروايات، وكانوا 100,000 أو يزيدون. وكما قال سبحانه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا به فمتعناهم إلى حين. إذن عشنا في تلك الحلقة مع دعوة يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت. أما قوله في الدعاء سبحانك، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نعيش مع حقيقة التسبيح وأثره كما عشنا مع حقيقة لا إله إلا الله وآثارها وشروطها، لكي ينجي الله المؤمنين من كل كرب. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.